أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيتان 75 و76 من سورة مريم. جعلنا الله وإياكم ممن يعود عودة ميمونة بعد شهر الطاعة لطلب العلم والعمل به، خصوصا فيما يتعلق بتهذيب النفس. كنا قد تحدثنا قبل تعطيل شهر رمضان عن المفتاح 5 من مفاتيح القرب الإلهي المرتبط بالاعتراف، وتحدثنا حينئذ عن آثار الاعتراف الذي يترتب عليه محاسبة النفس، وما تلاه من اتباع الحسنة بالسيئة. الأمر الآخر الذي يكون من آثار الاعتراف هو مسألة المقايسة بين الباقيات الصالحات وبين غيرها مما يرتبط بالإنسان عموما، وأقربها إلى نفسه على نحو التحديد. الآيتان المتقدمتان اللتان بدأنا الحديث فيهما تتحدثان عن أن الساعة هي الفيصل الذي يعلم معه الإنسان بما يكون له، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. لكن في نفس الوقت قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. في سورة الكهف عندما يأتي يتحدث عن الباقيات الصالحات يجعل الحديث عن الباقيات الصالحات مقيسا إلى أهم زينة الحياة الدنيا بالنسبة للإنسان، وهي المال والبنون. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الآية 46 من سورة الكهف. في هذه الآية انظروا، وصف الأموال والأولاد بأنها زينة، والزينة ما يتزين به الإنسان، ولكنها غيره. عندما نقول فلان متزين بثوب فالثوب غيره، والمرأة متزينة بالحلي فالحلي غيرها. إذن الزينة غير الإنسان، ومن هنا لا ينبغي أن يرتبط الإنسان بما هو غيره، بما هو خارج منه. إذن إذا أردنا أن نتحدث عن الباقيات الصالحات فالباقيات ليست من الزينة، وإنما هي مما يرتبط بالإنسان ولا ينفصل عنه. هذه مسألة مهمة عندما نأتي للاعتراف بين يدي الله تبارك وتعالى. أنت تتحدث معه عن أنه هذا الذي يرتبط بك، هذا الذي أنت تارة تتزين به وأخرى يكون منك من نفسي عني ما يرتبط بك لا ينفصل عنك. نجد أن هنالك فرقا بين ما يرتبط بك وما بين ما هو خارج عنك. انظروا عندما نأتي إلى مثلا دعاء الحزين الذي هو دعاء يقرأ بعد صلاة الليل: أناجيك يا موجود في كل مكان لعلك تسمع ندائي، هذا الدعاء، إلى أن يأتي يتحدث الدعاء: مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني، إلى أن يقول: ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي. انظروا التقليد العمل نفسه الذي قال عنه القرآن الكريم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مقلدا عملي، قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم، وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي. انظروا هؤلاء انفصلوا عنك لأنهم غيرك، كل امرئ بما كسب رهين، لأنه هو مشغول عنك بنفسه. فالباقيات الصالحات هي تمثل هذه الحالة التي هي عبارة عن العمل الذي يرتبط بك. أنت تقارن في مقام الاعتراف دائما أن هنالك ما يكون لك وما ينفصل عنك. ما يكون لك هو عملك، ما ينفصل عنك كل ما عدا العمل فهو مفصول عنك، حتى ولدك، حتى من كان له كدك وسعيك. انظروا، هذا واحدة من أهم المسائل التي ينبغي أن يقايس الإنسان بينها وبين الحق والواقع في مقام الاعتراف. عندما تأتي للاعتراف وتجد بأن هنالك صدقا في أنك تقدم الباقيات الصالحات أو أن تقدم الأموال، تقدم الباقيات الصالحات أو تقدم الأولاد، يعني بعبارة أخرى أيهما أولى: الزينة أو الخزينة الذي هو عملك؟ لأنك تخزن ما تعمل لنفسك. اقرأ بنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا. لما؟ لأنه هذا عملك، هذا كتابك، هذا الكتاب الذي سوف تجده ينطق عليك. إذا جئنا إلى هذه الروايات المتحدثة عن وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الأهل والمال، هذا العنوان الذي يذكره الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه في أبواب جهاد النفس، يعني الرجل هو ملتفت إلى هذه المسألة أنه من جهاد النفس أنك تشتغل بصالح الأعمال عن الأهل والأولاد، مع أنه ما عنونه بعنوان يستحب، بل قال باب وجوب الاشتغال بصالح الأعمال عن الأهل والأولاد، أي بمعنى أن المقايسة في مقام الاعتراف تقتضي أنك دائما تقدم العمل الذي يرتبط بالآخرة على مالك، على ولدك. لما؟ لأنه هو الذي يرتبط بك. في رواية عن سويد بن غفلة أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: إني كنت عليك حريصا شحيحا، فما لي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك. قال: فيلتفت إلى ولده أو ولده فيقول: والله إني كنت لكم محبا، وإني كنت عليكم محاميا، فماذا عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك نواريك فيها. قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا، وإن كنت لثقيلا. فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. انتهى هذا الحديث. انظروا، هذا الحديث أول ما بدأ هو ماذا قال؟ قال: إذ إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، يعني دخل إلى ذلك العالم، في ذلك اليوم من الذي يمثل له؟ مثل له ماله وولده وعمله. انظروا، هذه التي هي الزينة التي عبر عنها القرآن الكريم، والخزينة الذي هو العمل. أما بالنسبة إلى ماله فلا يأخذ منه إلا مقدار الكفن. ها، انظروا، ثم يتقطع في القبر ويذهب. أما ولده فولده إذا كانوا أبرارا يذهبون معه إلى محل حفرته، إلى مواراته. أما بالنسبة إلى عمله، انظروا كيف يتكلم معه، ما يقول له فماذا لي عندك. بالنسبة إلى الأموال للأولاد كأنه يستعطفهم، أنه يتوسل بهم، يلتمس منهم ماذا لي عندك، بينما العمل لا يقول له ذلك، مجرد أنه يلتفت إليه فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدة، يعني ما كنت راغب في العمل، وإن كنت لثقيلة. وهذا بالواقع، انظروا، يعني العمل ثقيل على الإنسان إذا كان للآخرة، ما يتحرك إليه. طبعا هذا مو جميع الناس، الناس المؤمنين لا هم يسعون إلى الأعمال الصالحة، لكن هو يتحدث عن عموم الطبيعة الإنسانية. فيقول، يعني العمل: أنا قرينك في قبرك، القرين يعني الذي لا ينفك، ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. انظروا، هذا العمل الذي لا ينبغي عليك أن تسهد فيه، لأنه هو الذي سوف يحشر معك. انظروا كذلك في رواية عن الإمام الصادق، مسعد بن زياد، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، أنه قال: علي عليه السلام: إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء، يعني أصدقاء: فخليل يقول له أنا معك حيا وميتا، وهو عمله، ما يفارقه، معه حي وميت، وخليل يقول له أنا معك حتى تموت، وهو ماله، فإذا مات صار للورثة، وخليل يقول له أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك، يعني أتركك، وهو ولده. انظروا، هذه الثلاثة هي التي ينبغي أن يلتفت عفوا المؤمن إلى طبيعة التعامل معها، من هو الذي ينبغي أن يقدم. وهذا في حقيقة الاعتراف، أنه عندما يأتي الإنسان إلى الاعتراف بين يدي الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يلتفت إلى هذه القضية، أنه كيف يرغب في المال والأولاد دون العمل. فبالتالي آثار الاعتراف إذا كان الإنسان معترفا لله تبارك وتعالى. من آثار الاعتراف أنه يذهب تجاه الباقيات الصالحات ولا يلتفت كثيرا إلى الزينة. طبعا هذا لا يعني أنه الإنسان ما مطالب بإصلاح ماله والاعتناء بأولاده، وإنما الكلام الالتفات إليهما والانشغال بهما عن الدار الآخرة، وإنما يراد أن ينشغل بالمال بمقدار ما يهيئ له الآخرة، وأن ينشغل بالأولاد بمقدار ما يربيهم على طاعة الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.